الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء.
أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، الذي رواه الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعودوا، وداع يدعو من فوق الصراط. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فكتاب الله، والداعي الذي يدعو من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. وقد ذكرت في المرة الماضية أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، والأمر له أمر لنا، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا. فمن معوقات السير على طريق الاستقامة الذنب، وإليه الإشارة بقوله عز من قائل: ومن تاب معك، ولا يتوب المرء إلا من مخالفة. والمحور الثاني الذي يعني ينحرف بالمرء عن طريق الاستقامة هو البدعة، وإليه الإشارة في قوله عز من قائل: ولا تطغوا. وأصل الطغيان هو مجاوزة الحد، فالعبد يزيله عن طريق الاستقامة ذنب يعاوده أو بدعة يقع فيها. وأنا أريد أن أتكلم بشيء من البسط عن البدع، وخرج كثيرون يقولون أنه لا بأس بالاحتفال بالمولد النبوي على الصورة التي نراها، كل على حسب مذهبه. فأصحاب الطرق يأخذون ويخرجون بالرايات وبالطبول، والناس العوام يقيمون الليالي الملاح، يجيب واحد صيد وينصبون مساء
ثم ينفض السامر وينامون جميعا، او اذا كان يعني المسألة الى حد ما يعني قريبة يبقى ايه نعقد بقى سرادقات، وبين هذه السرادقات يقرأ القرآن الكريم، وبعدين يطلع واحد يوعظ، وبعدين واحد يوشع يوشي التوشيح والكلام ده، او تعقد دروس في المساجد بهذه المناسبة الى اخره. فهذه هي مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي. طبعا لا يزايد علينا احد اننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونبجله، هذا لا يجوز لاحد ان يزايد فيه، ولا نريد ان نزكي انفسنا اننا من الوقوف من الذين وقفوا على سنتنا. انا لا اقصد نفسي ولا اتكلم يعني، انا اقصد جماهير الاخوة المسلمين يعني. اننا وقفنا منذ زمن طويل على حراسة السنة قولا وعملا، وان الواحد منا دفع ضريبة غالية في سبيل انه واثق على هذا النهج. لا احد يزايد في هذه المسألة، لكن الذين يتكلمون في هذه المسألة بكل اسف انما يتكلمون بلغة العاطفة ولا يتكلمون بقانون العلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت الجبل الاشم انه عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر وصحيح مسلم وحديث العراض النسائي بالسنن وحديث ابن مسعود وغيره من الصحابة انه كان يقول كل بدعة ضلالة. حديث العباد اياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وزاد في المبارك وكل ضلالة في النار وهي زيادة ثابتة. في بعض العلماء يعل هذه الزيادة انها شاذة، لكن لا اراها شاذة، هي زيادة ثابتة، كل ضلالة في النار. ايه معنى كل بدعة ضلالة؟ هناك من يقول ان هناك بدعة حسنة، وهذا هو السائر الان، اذا كان وان لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة حسنة. وبعدين يخلص جاهلهم فيقول يعني السيارات كانت موجودة، يعني ما كانش لا سيارات ولا طيارات ولا تستخدم اللي مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، فخلط الامور ببعضها. انا اريد الان ان افصل لكم المسائل عن بعضها. اول ما تنفصل المسائل عن بعضها تتضح الحق على طول. الذين يقولون بالبدعة الحسنة ما مستندهم؟ ثلاثة أدلة. حديث ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. الدليل الثاني في صحيح البخاري قول عمر بن الخطاب عن صلاة التراويح نعمة البدعة هي. الدليل الثالث حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فخصصوا عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة بهذه الأحاديث وما يشابهها. قبل ما ندخل في الكلام أبين ما معنى العموم. كل بدعة ضلالة، لفظة كل أينما تراها في أي كلام فهي تفيد العموم. يعني تفيد العموم يعني لا تترك جزئية إلا شملتها. لما أقول لك لما تقرأ مثلا إيه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يبقى في حاجة حرام؟ لا، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يبقى ده تخصيص ولا لا؟ تخصيص. اللحوم اللي حرمها على نفسه لحم الإبل وألبان الإبل وكده، يبقى كل الطعام حلال. لو قلت لك كل من كل الطعام، يبقى انا حرمت عليك شيئا؟ لا، ما حرمت عليك شيئا. يبقى كل جزئيات الطعام، كل مسميات الطعام، سمي زي ما انت عايز. مهما سميت قلوب او عشرات القلوب من الانواع، طالما دخلت تحت مسمى الطعام يبقى هذا حلال لك بهذه العباره: كل الطعام حلال لك. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله، وكل اقوى صيغ العموم، تعرف العموم له صيغ، منين ما ترى الصيغه دي تعرف ان ايه الجمله فيها عموم على طول. الالف واللام اذا دخلت على الاسم يبقى عموم، خلاص. الاسماء الموصوله: الذي والتي والذي واللذان واللتان والذين واللائي، ما ومن، خلاص. والفاظ كل وجميع ومعاشر: امرنا معاشر الانبياء ان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه، لن تترك نبي، عشان كلمه ايه وعشان ايه كمان الانبياء، الالف واللام في الانبياء، عشان قلنا الاسم اللي ما يدخل عليه الالف واللام، دي اللي تبقى صيغ. اول ما تشوف صيغه من هذه الصيغ في الكلام تعرف ان الكلام يفيد الايه، يفيد العموم. لكن لفظه كل من اقوى صيغ الايه، العموم. العموم ده المفروض ما يدخلوش تخصيص الا بصيغه او بقرينه. ازاي الكلام؟ معلش الكلام ده ربنا يبقى تقيل في الاول شويه، بس تحت الضغط ان شاء الله. بس ركز معايا. ناس، نكره ولا معرفه؟ نكره، عشان ما فيهاش الف ولا، لما تضم لها الف ولا تبقى ايه؟ معرفه. طيب الناس ده لفظ عام ولا لا؟ اسم داخل عليه ايه؟ الالف واللام. جميل. لما تقرا قوله تبارك وتعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، الناس المقصود بها مين؟ كل بني ادم. ليه؟ عشان قال لك هنا عمومان، الالف واللام في الناس، وجميعا اللي احنا لسه بنقول عليها اهو، مش قلنا من الفاظ جميع ومعاشر؟ ها؟ الجميع ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ادي المؤمنون الف ولام دخلت على الاسم، وادي الجميع اهو، ها؟ يبقى لما اقرا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، المقصود الناس كل بني ادم على اختلاف مللهم ونحلهم. فإذا قرأت قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الناس المقصود بهم مين؟
المسلمون.
كل الناس ولا المسلمين؟
المسلمين.
ايه اللي فرقها عن الناس الاولانيه؟ قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم. سيب جميعا عشان خاطر دي معدي من صيغ العموم واضح، لا خليها الناس قبل الناس. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم، المقصود بالناس دي كل بني ادم. طيب واذن في الناس بالحج، قال لك الناس هنا ايه؟ المسلمين بس. طب ايه اللي خلاك تخصص معناها؟ قال لك ان في احاديث وفي ايه كمان: انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يبقى المقصود بمين؟ المسلمين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما ارسل علي بن ابي طالب يحج، ارسل الى غير نوع، ارسل علي بن ابي طالب ليقرا البيان على قريش انه لا يحج بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك. يبقى الحديث بين ان لا يحج الى البيت الحرام الا مين؟ الا المسلم. واحد مجنون طالع دلوقتي كل شويه عمال يفتلنا فتاوى وبتاع، اللي هو بيقول لك اللبن زي القبولات والكلام ده، مفيش حاجه. لو واحد قبل واحده وراء النبي لا تحل له، وقال لك ده من اللبن المغفور عنه. واحد مجنون كده المفروض يحجر عليه. ده بيقول ايه بقى؟ بيقول المفروض ان اليهود والنصارى يحجون الى مكه. ليه يحجون الى مكه ليه؟ قال لك عشان الايه، واذن في الناس، الناس صيغه عموم. ده المفروض يروح السجن العموم. ها؟ يقول لك صيغه عموم؟ ما هو شو الجهل يعمل كده؟ يقول لك ده من حقهم انهم يحجوا زينا، لان القران ما فرقش على ايها الايه واذن في الناس. لا، المساله مش استبهلانه كده. في حاجه اسمها قانون العلم. اللي ماشي عمال يسبح في الفضاء يقع على الدور رأسه ويقع من اول مطار. العلم ده له قانون. ديننا ما ظل غضا طريا الى الان الا لانه يمشي على قانون لا يتناقض ابدا. لو حدث تناقض فده في ذهن القارئ وليس في النص. يشبه له، يشبه للقارئ، لكن حقيقة النصوص يستحيل أن يقع فيها تناقض أبدا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل يتناقض مع القرآن. إنما إذا تناقض دليل، دليل ضعيف مع دليل صحيح. ومن شرط الدليلين أن يكون على نفس الدرجات في القوة، أو على الأقل فيهما قوة. طب ال 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 الناس الثانية اللي هو أذن في الناس، قلنا إنها إيه؟ لما تحب نصوغها بقى صياغة صحيحة على قانون العلم. أقول إيه؟ أقول هو لفظ عموم يراد به الخصوص. يراد به الخصوص. طب أنت قلت رد الخصوص منين جبتها؟ قلت لك من الآية إنما المشركون نجس فلا يقول مثل الحرام بعد عالم هذا ولا يحج بعد العالم مشرك. تمام؟ اذا لا يجوز ان تدخل تخصيصا على نص عام الا بدليل. فانا عندي كل بدعه ضلاله. ابتداء اللي بيقول بالبدعه الحسنه يرد على النبي عليه الصلاه والسلام. كأنما قال لا يا رسول الله، ليس كل بدعة ضلالة، بدليل ان في بدعة حسنة. وحسبك من شر سمعه. يعني دي اول القصيدة. يعني هذا الكلام الى مشاققة الرسول عليه الصلاة والسلام اقرب منه الى التأويل. ولا يجوز لاحد ان يسلب عموم هذا الحديث. لأنه عام في كل البدع المحدثة. الأدلة اللي خصصوا إيه؟ مش احنا لسه بنقول لك لا يجوز إنك أنت تسلب عموم إلا بمخصص؟ قال لك جبنا لك ثلاث مخصصات أهو. ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. أولا هذا الحديث لا يصح. حديث ابن مسعود لا يصح. وبعدين كلمة ما رآه المسلمون حسنا ليس المقصود بداهة كل المسلمين، بل المقصود مين؟ أهل الحل والعقد من العلماء بس. العلماء حملوا هذا على ما يدخل في باب الاجتهاد زي المصالح المرسلة. قال لك ملوش دعوة بالبدعة ده خالص. فصح مرسلة ربما اذا اتسع المجال نتكلم عنها، لان يعني لازم نفرق بينها وبين البدع، لان دي عامله زي الدهنه او الشغف في اللحم. اذا ما فصلتهاش عن بعضها صح هتجر على دي او تجر على دي، والتفريق بينهم هينجينا من مشاكل كتير. ده دليل اولاني انه اولا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، انما يصح موقوفا الى ابن مسعود. هنشغله موقوف لان في كثير من الناس لا يحتجون بالموقوف. لا يحتجون بالموقوف. سلمنا اننا سنحتج لهذا الموقوف، يبقى ده محمول على ما يراه العلماء من باب المصالح المرسلة وليس من باب البدع. الدليل الثاني اللي خصصه به نعمة البدعة هي الحديث، له قصة حجاج الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان وصلى بالمسلمين يوما ويومين وثلاثة. بعض الروايات تقول لك خرج في اليوم الثالث، بعض الروايات تقول لك صلى يومين وما خرجش في الثالث. فلما الصحابة علموا ان النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي القيام في رمضان في جماعة اجتمعوا جميعا فلم يخرج اليهم هذا اليوم. وبعدين قال لهم بعد ذلك قد علمت مكانكم، انا عارف ان انتم منتظرين ان انا اصلي بيكم، لكنني خشيت ان تفرض عليكم. فكان صلى الشهر كله كانت ممكن تفرض على ايه؟ تفرض على المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. اصل الفرض يعني ايه؟ يعني انت متكلبش، ما عملتوش هتدخل النار في مقابل التقصير. يبقى دي الواجب ده كأننا ايه، هو شبيه بايه؟ شبيه بالقيد. المستحب قال لك باب واسع تعمله اهلا وسهلا، ما تعملوش خلاص. لكن الواجب ايه؟ تعريفه عند الاصوليين الواجب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحد والالزام. مالكش خيار تقول لا. اذا اوجب الله عز وجل عليك شيئا او اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليك شيئا ما تعرفش تقول لا. انما المستحب ممكن يبقى لك مندوحه تقول لا لا ماشي. يبقى اذا الواجب كالقيد. طب انا كل ما افك القيد بتاعك مش يكون احسن؟ طبعا يكون احسن. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره الصحيحين لما قال ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحج، فقام الاقرى بن حابس قال اكل عام يا رسول الله؟ فسكت. أكل عام يا رسول الله؟ فساكت. كرر ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت. ثم قال له ذروني ما تركتكم، قل ما انا ما قلتلكش حاجة اسكت. فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أهلكم يجي واحد يضوع حرف في مسألة ينزل الفرض، يبقى عثر على ملايين. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فتصور مثلا لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم كل عام كنا رحنا الدهر. انا حج منين؟ النهارده الحج النهارده اللي هو على الجنط بخمسة وثلاثين الف. لو انا عايز احج انا ومراتي ولا حاجة وبتاع بسبعين الف. صح الفلوس ملهاش قيمة بس هي فين؟ ها؟ عشان مفيش حد يقول لي ايه الفلوس قيمتها ايه، هي فين؟ يا صح ملهاش قيمة بس هي فين الفلوس؟ اطلع حج ب 70,000 انا ومراتي؟ في ناس بتموت شوقا الى رؤية البيت العتيق ومش قادر يروح. فلو قال نعم لوجبت يبقى سكوته كان رحمة ام لا؟ كان رحمة. ليه؟ عشان يخفف عنك الايه؟ يخفف عنك القيد، لان الوجوب قيد. طالما انك انت ما عملتوش ولا عذر لك ستعاقب عليه، يبقى قيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخفف القيد خفف. ولذلك قال ايه عليه الصلاه والسلام؟ في الحديث نهى عن النذر. الجماعه اللي بينذروا الاصل في النذر الحرمه. لكنك إذا نذرت يجب عليك أن توفي. طب الجماعة اللي بينذروا دايما نذر مشروط. نادر أوي لما واحد ينذر نذر مطلق. يقول يا رب إن ابني خف هتصدق. إن أنا نجحت أعمل كذا. إن أنا توظفت هعمل كذا، يعني دايما لازم مشروط، يعني ان عملت لي هعمل. عشان كده نهى عن النذر. ليه؟ لانه في سوء ادب. ما يصحش ان المساله تبقى فيها مقابله مع الله. تقول اذا نجحتني هتصدق او هصلك. لا، يندر ان يوجد من يقول نذر لله علي كذا بدون ما يربطها بحاجه. يبقى الاصل في النذر ايه؟ الحرمه، النهي. لكنه اذا نذر وجب عليه ان يوفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن يستخرج به من البخيل. ما هو مش راضي يطلع حاجه، لا راضي يتصدق طواعيه ولا راضي يعمل اي حاجه، تطلع عن طريق الناس يقع في ورطه، يقول يا رب هتصدق اذا الواد طلع من الورطه دي او انا طلعت من الورطه دي. لكن النذر في الحقيقه لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن ايه؟ يستخرج من البخيل. فيبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر عشان ما يجيش واحد يقول لك ازاي، وقال بعض الذين يوفون بالنذر. لا، ويوفون بالنذر، ها، يوفون بالنذر اذا نذروا، عشان ما فيش تعارض. اهو مفيش تعارض بين الاثنين. قلت لك الاصل ما تنذرش حاجه، لكن اذا نذرت يبقى لابد ان توفي بالنذر. خلاص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النذر قصد ان يفك الايه؟ يفك القلب، ما يحبسكش. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه بقى؟ لما اتجمعوا في اليوم الثالث بعد كثير، قال: قد علمت مكانكم، ولكن خشيت ان تفرض عليكم. جميل. يبقى صلاه التراويح من الذي سنها؟ يبقى لها اصل ولا لا؟ جميل. جاء زمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان امتدادا لزمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وابو بكر رضي الله عنه لم يلبث ان ارتدت العرب. يعني كانت خلافته رضي الله عنه 30 وكان شهر، قضاها في حروب الرده المشهوره اللي انتم عارفينها. فبقي الامر كما هو في زمان النبي عليه الصلاه والسلام. فلما جاء زمان عمر وطالت خلافته، دولت دواوين وعمل بقى بيت المال، وحصل بقى اجتهادات كثيره، وظهرت معالم الدوله في زمان عمر رضي الله عنه. فكان مما استجده عمر رضي الله عنه ولم يكن موجودا في زمان ابي بكر ولا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، انه جمع المسلمين في قيام رمضان على امام واحد طيله الشهر. فدخل عمر بن الخطاب يوما المسجد، ابي بن كعب كان هو الامام اللي بيصلي بالمسلمين، ولما شاف اسرج في المسجد عمل ليه لمبات وكلوبات وحاجات زي كده من الزيت، ولقى المسلمين كلهم على امام واحد، قال: نعمه البدعه هي. ايه معنى البدعة هنا بقى؟ البدعة دايما العلماء الاصول لما يجوا يعرفوا اي مصطلح يقول لك تعريفه لغة وبعدين تعريفه اصطلاحا. خلاص؟ يعني كلمة مثلا النافلة تعريفها لغة الزيادة، تعريفها اصطلاحا ما زاد على الفرض. تمام كده؟ أي حاجة يقول لك تعرفوها لغة تعرفوها إيه؟ اصطلاح. طيب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقصد هنا البدعة اللغوية. نعرف البدعة اللغوية بقى. هي كل عمل مبتدأ على غير مثال سابق. يعني واحد مثلا لما يعمل حاجة كده غريبة أوي، الناس بتقول له ايه؟ يا اخي ايه البدع ده؟ ايه البدع ده؟ يعني مين اللي سبقك للكلام ده؟ جاء واحد مثلا هنا في بسوق وعمل برج 100 دور. مفيش حد عمل قبل 100 دور ده خالص. يبقى المهندس ده ايه؟ يقول لك ايه؟ مبدع. ها؟ ومنه قوله تعالى بديع السماوات والارض، اي خلقهما على غير مثال سابق. وقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الحاج قريش قل ما كنت بدعا من الرسل، مش انا اول رسول، انما سبقني رسل كرام كثيرون. فانتم تنكروا علي ليه؟ تنكروا ان ياتيكم رسول ليه؟ وانتم تعلمون ان الله ارسل رسلا، فانا رسول كما كالرسل الذين ارسله الله عز وجل. يبقى اذا البدعه تعريفها لغه هي كل عمل مبتدأ على غير مثال سابق، يعني مش حد عمل زيه ولا قلده. ها؟ لا انا اللي اخترعتها كده. دي اسمها الايه؟ البدع. تعالوا بقى نشوف كلام عمر ده بدعه لغويه ولا اصطلاحيه. البدعه الاصطلاحيه بقى، تعريف البدعه في الاصطلاح هي عمل يتقرب به الى الله عز وجل لم يقم عليه دليل صحيح. طيب لما المسلمين صلوا التراويح قام الدليل الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صلى التراويح ولا لا؟ يعني الكلام وقع في عمر الخطاب تنطبق على البدعة الاصطلاحية؟ ما تنطبقش على البدعة الاصطلاحية. يبقى ما بقي الا حمل الكلام على البدعة الايه؟ اللغوية. لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اول فعلا من جمع المسلمين طيلة الشهر على ايام واحدة. مفيش حد عملها ابدا. لو كان فعلها ابو بكر قبله لما صحت هذه الكلمه. ليه؟ هيقول لك ابو بكر عملها وانت قلدت ابو بكر الصديق، يبقى على مثال سابق اهو. واحنا بنشترط في البدعه ان تكون على ايه؟ على غير مثال سابق. الى اذا نقصد عمر رضي الله عنه بكلمه نعمه البدعه هي اي انني فعلت شيئا ابتداته لم يسبقني اليه سابق من جهة الصفة والهيئة. خلاص كده؟ يبقى نعمة البدعة هي له علاقة بالموضوع؟ مالوش علاقة بالموضوع. يبقى يجي يخصص بيه كل بدعة ضلالة ازاي؟ ما ينفعش. ايه الدليل الثاني؟ الكلام بتاعك ايه؟ ها؟ أنا عايز لو تيجي قولوا لي أخفف شوية. طيب. الدليل الثاني. حديث جرير بن عبد الله البجلي من سن في الاسلام سنه حسنه. الاول نشوف الحديث، وانا قبل كده قلت لكم وضربت لكم امثله على قاعده السياق من المقيدات. حصل؟ شكلكم ناسيين. ماشي. نجيب الحديث كله الاول عشان تعرف القصه ماشيه ازاي وفي اي يعني ظرف قيل هذا الكلام. حديث جرير كما قلت لكم في صحيح مسلم قال جاء جماعة من مضر مجتاب النمار. مجتاب النمار، النمار اللي هي الثياب المخططة زي جلد النمل. ها؟ ومجتابي يعني قاموا جايين على الهدوم مقورينها كده ولبسوها للراس. ليه؟ لشدة فقرهم. مجتاب النمار. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة من الفقر تمعر وجهه، أي تغير وجهه لما يراه من سيما الفقر على هؤلاء. فأمر بلال، شوف الفئات اللي جاية دي كلها اللي هي تناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم تضايق لما شافهم كده. فأمر بلال فأذن فأقام فصلى فخطب الناس. قال أيها الناس تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره. وده طبعا أمر عن طريق الخبر. تصدق أي ليتصدق. ها؟ أمر عن طريق ليه؟ الخبر. كقوله تعالى ومن إيه دخله ومن دخله كان آمنا. طب ما انت بتشوف ما ساعات كده تبقى ايده تقيله شويه يقوم جاي الامعاء بتاعته مع السياد. ها؟ طب ازاي كان امنه؟ طب المسجد الحرام ايام فتنه حجر الاسود والقرابطه اتقتل فيه 70,000. لا، مش المقصود ان من دخل المسجد الحرام كان امنا، لا، معناها ومن دخل امنوه. امنوه، يبقى ده امر عن طريق الايه؟ عن طريق الخبر. فتصدق رجل من دينارها اي ليتصدق. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه ان هم ايه يتصدق. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، البر اللي هو ايه؟ القمح. من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمر.
عطر القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. عطر القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
فقام رجل من الأنصار فأتى بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل عجز، فوضع عليه الصرة من الصدقة دي. فتتابع الناس، كل واحد راح البيت وجاب ايه ما تيسر، حتى كان امام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من ثياب وكوم من طعام. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه كانه مذهب، يعني شفت الذهب لما بيلمع، وشه عليه الصلاه والسلام كان بيلمع من الفرح بسبب هذه الاستجابة من المسلمين. تهلل وجهه كأنه مذهبا، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. في الأجور قال لا ينقص من اجورهم شيء، وفي الوزن قال لا ينقص من اوزارهم شيء. انت تلاحظ ان لفظ الحديث من سن وليس من ابتدع، عشان اقدر اقول بدعة حسنة. ها؟ اقول سنة حسنة، نعم. ليه؟ في دليل على سنيتها، لكن احنا نتكلم في البدعة. البدعة حاجة جاية من راسها كده. تعرف ورد النيل؟ ورد النيل ايه عيبه؟ انه ملوش ايه؟ ملوش جسم ولا بس، تقوم شايله كده اهو تلاقي ولا ملوش جسم. انا بتكلم في حاجه لها جسم، البدعه كده زي ورد النيل، تشيلها كده ما تلاقيهاش اصلا، ملوش جسم ينبني عليه. خلاص؟ فقلنا النبي عليه الصلاه والسلام لو حبينا نتكلم بلسانهم، اي بدعه ابتدعها الانصاري؟ هو الانصاري عمل ايه؟ هو اول من اتى بصوره، الصحابه كلهم جم بعديه، يبقى كانه هو الذي سن الفعل وليس الصدق. يبقى انا عندي يا جماعه البدعه لها شيئان، اصل ووصف. خلي بالك الكلام ده كلام غالي، وهينجيك من كثير من المناقشات البيزنطية اللي عمالها تجري في المجالس الخاصة والعامة. البدعة لها وجهان، او احنا لما نيجي نتكلم في البدعة هنتكلم في ناحيتين، الاصل والوصف. خليني هنرجع لها بعد شوية، بس اخلص ايه قصة الانصار. يبقى الانصاري لم يبتدع الصدق، الصدقة لها أدلة في القرآن والسنة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل في ظل صدقته يوم القيامة. وقال ان الله لا يقبل الصدقات اليمين، وقال الصدقات على المسكين صدقة، على ذي الرحمة تساءل السنة موافرة. ها احاديث الصدقة لأول الصدقة كان كثير جدا. يبقى الانصاري لم يبتدع الصدقة، انما هو اول من اتى بصربة. يبقى هنا لو سلمنا ان سنة نشيلها ونحط مكانها بدعة، يبقى نقصد بها البدعة الايه؟ اللغوية. ان الانصاري هو اول من اتى بشيء لم يسبقه احد، مش احنا بنقول على غير مثال سابق لم يسبقه احد، ولكن الثاني اللي جاب الصوره الثانيه لم يشمله هذا الكلام، انما هذا الكلام شمل الذي اتى باول صوره. الا اذا كان الرجل الثاني لما راح يجيب الصوره من بيته واحد شافه قال انا بنعمل زيه، هيبقى برضه ده اللي الثاني يعتبر اول شيء. برضه هنرجع ناخد ايه مسلسل هكذا دوالي، يعني في بلد زي بلدنا دي لو ان مثلا اللحيه مثلا كسنه واجبه، واجبه مش مستحبه ولا الكلام الناس بيقولوه، لا واجبه، الناس كلها حلقين، طبعا فانا ادعو الى اللحيه، صح هتاخد مقلتها بثمن ويسموك ابو دقن. ابو دقن ليه؟ عشان ما فيش ليك اخ. كان عندنا زمان في بلدنا واحد اسمه ابو دقن. ابو دقن ليه؟ لان ما فيش اخ، لو كان في واحد تاني ما كانش يقول ابو دقنين، انما هو ابو دقن واحد. خلاص؟ كنوع من التمييز يعني. فضلت بقى صابر وعملت تقنع في الناس، وده يشتمك وده مش عارف يعمل ايه ومش عارف ايه، ما مر 10 سنين 20 سنه 30 سنه واذا البلد ايه؟ نصها ملتهب. فلما بقى اقوم عشان يذكروا اللحيه بقى ويؤرخوا للبلد يقول لك فلان هو اول من سن اللحيه في البلد. مش بيتقال كده؟ هو اول من سنها يعني اخترعها يعني؟ ولا اول من احياها بعد اذ اماتوها؟ اهو لانه لم يسبقني احد الى الدعوه اليها فكانني ابتدعتها. يبقى البدعه هنا هي بدعه ايه؟ بدعه لغويه بمعنى لم يسبقني احد. يبقى ما ينفعش ان انا اجي واخد الحديث ده وانت شفت المناسبه بتاعتك علشان اخصص كل بدعه ضلال، لا سيما وان البدعه اذا اطلقت لا تكون الا ذما. خلي بالك، شوف كل الاحاديث اللي وردت في البدعه حتى في القران المجيد، قال الله عز وجل في حق النصارى ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليك الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الجماعة برضو اللي كانوا بالبدعة الحسنة يحتاجوا الآية دي. تعرفين يحتاجوا بها بهذا الملخص؟ قال لك لأن الله عز وجل لامهم وعاتبهم أنهم لم يرعوها حق رعايتها. ولو كانت باطلة أصلا ما عاتبهم عليها. ها؟ إنما عاتبهم عليها لأنها مشروعة في حقهم، مع أنهم الذين إيه؟ ابتدعوها. كلام وجيه برضو. ها؟ بس الرد عليه أوجه. اولا هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا. ما تجيبليش بقى اللي في ايام النصارى واليهود وتقول لي الكلام ده، انا شرعي هو اللي بيحكمني. واذا تعارض شيء في شرع من قبلنا مع شرعنا يقدم شرعنا على قول كل العلماء. خلاص؟ اذا تعارض، يعني مثلا قصه يونس عليه السلام، قصه الحوت السفينة هتغرق، يا جماعة فيكم عبد الآلق هربان من سيده يقول ما قالش، قال نعمل أرعى. ودي معنى قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين، ساهم أي اقترع. ها؟ أصل في ناس برضه بيغلطوا يقول لك إيه فلان الفلاني ساهم ب10,000 جنيه، غلط، الكلمة غلط، تقول فلان الفلاني أسهم. لأن ساهم معناها إيه؟ اقترع عمل أرعى. خلاص؟ فانت تقول فقوله تعالى فساهم فكان من المدحضين عمل قرعه فجت على يونس. قال لك هنرمي النبي في الميه؟ مش معقول، عيد القرعه تاني. كل ما يجي بضعه يجي على مين؟ على يونس عليه السلام. فالقوه فالتقمه الحوت وهو مليم الى اخر القصه اللي انت عارفينها. طيب لو افترضنا جدلا ان السفينه في زمان نحن بقى المسلمين ان السفينه هتغرق لاي حاجه، الحموله الثقيله رمينا كل العرش برضه الحموله هتغرق. طب يا جماعه لازم نرمي تلتكم في البحر عشان التلتين ينجو، ها؟ هل يجوز؟ طب ما هو نحتاج بقى قصه يونس، تحضيرنا السفينه كلها فنرمي واحد عشان الباقي ينجو. فهل يجوز لو كان نجاه السفينه في واحد بس يترمي في البحر عشان ننجي الف بني ادم على ظهر السفينه، هل يجوز ان نلقيه في البحر؟ قال لك لا يجوز، يا يغرقوا كلهم يا ينجوا جميعا. ليه؟ لان الدم اللي انت رميته مش ارخص من الدم اللي انت نجيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، مش دم اغلى من دم. فانت هتيجي تقول لي شرع ما قبلنا؟ طب الجماعه اللي بيحتجوا ببناء المساجد على القبور بيحتجوا بقول الله عز وجل وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اهو قالت القران بيقول اهو هنبني عليهم جامع، وربنا عز وجل لم ينكر على هؤلاء في القران، ما قالش بقى انهم مخطئين ولا الكلام ده. ماشي مش هنروح نقعد معاك، ده شرع مين ده؟ في شرع من قبلنا. انا عندي في شرعنا ما يرد هذا الكلام، قال صلى الله عليه وسلم وهذا في اخر ما قاله قبل ان يموت، كان لما اشتد عليه الصلاه والسلام سكرات الموت، كان عنده معاه قميصه زي حاجه فوطه كده، وكان يعني يرفع الفوطه على وشه ويمسح بها العرق والكلام ده، وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فهل انتهت الأمة؟ وهو يقول في آخر ما قال قبل أن يموت بثلاث، قبل أن يموت بثلاث يقول لعن اليهود، يقول لعن الله اليهود والنصارى تركوا قبور أنبياء المساجد، ألا إني أنهاكم، ثلاث مرات أنهاكم عن ذلك. فحتى لو كان هذا جائزا في شرع من قبلنا فلا يجوز أن أحتج به، خلاص؟ ليه؟ لأننا في شرعي ما يرده، والعبرة بشرعنا لا بشرع من قبلنا، دي أول حاجة. إيه الحاجة الثانية؟ الله عز وجل قال: حتى لما ابتدعوها لم يوعوها فما بالك بالذي فرضتوه عليه؟ يعني حتى اللي هو قاله، يعني ساعات مثلا ممكن واحد يقول إيه؟ والله ربنا فرض علينا، كما قال ربي لما كتبت علينا الكتاب؟ ها؟ ممكن يجي الامر اخرج من ذلك، بس مالكش اختيار تقول لا، ها؟ اقتل نفسك، مالكش اختيار تقول لا، وتقول اعمل ايه؟ غصب عني. طب لا، لا غصب ولا يحزنون، ده انت اللي قلت انا هعمله، انا لا غصبتك ولا امرتك ولا اكرهتك، انت اللي عملته، ومع ذلك لم تلتزم به، فهذا ادعى لذمك. يعني انما جاءت هذه لانها ادعى لذمهم ليس من باب الاقرار لها. ودي انت عارف ننزلها بالضبط زي مثال ايه؟ النذر اللي احنا لسه بنتكلم عليه. الله عز وجل قال انا ما فرضت عليك النذر، انت اللي نذرت وما وفيتش. لما يجي يعذبه في الاخره هو اللي ينذر نذر ما يوفيش بيه وما يتحللش منه يعذب به، لان النذر فرض. زي الفرض اللي ربنا نزله بالظبط، اللي نذر صيام يوم زي بقى زي رمضان، بقى زي اي يوم من رمضان. طب ربنا فرض عليك رمضان ما فرضش عليك النذر اللي انت اللي فرضته، ما عملتوش تعذب، زي يكون ست يوم من رمضان في من ناحيه الايجاب يعني، خلاص؟ فهنا يبقى زي مساله النذر، تعذب لانك فرضت على نفسك ما لم افرضه ولم توفق. نفس القصة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي ما فرضناها، كتبناها يعني فرضناها إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يبقى الآية أساسا جت في الأصل لتقبيح فعلهم وعدم التزامهم، وهي أقرب إلى هذا المعنى من الإقرار لهم أنهم يتبعوا هذا أو شيئا في الدين. ولو سلمنا أن ده إقرار بهذا الاتباع في الدين، فكما قلنا أن هذا من شرع من قبلنا، وهذا يلزمنا إذا ورد في شرعنا ما يرد. فحيث وجدت لفظة البدعة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تراها وردت في معرض الذنب، فانت لما تيجي بقى تصف البدعة بوصف تقول بدعة حسنة، هذا على خلاف الاصطلاح، هذا على خلاف الاصطلاح. نرجع تاني للكلام اللي انا قلت لكم، البدعة ايه؟ اصل ووصف. وعلشان اعرفك برضو المبتدع كيف يتناقشون، عشان تعرف ازاي تناقش دائما وابدا، اذا انكرت على المبتدع الوصف يحتج على فعله بالاصل. ازاي؟ انتوا عارفين الذكر بتاع الموالد، وان كان دلوقتي خف شويه، كان زمان بقى يمسكوا بعض حلقات حلقات، ها والله الله الله، وروح يمين وشمال وكده، واخد بالك ازاي؟ وبعدين ايه ده في البدايه، وبعدين اول ما تاخدوا الجلاله بقى بصوا بيتنطط بقى وخبطوا ببعض ومش عارفين، واحد يقع ويسرق والتاني مش عارف ايه الكلام ده، ما شفتوش انتوا الفلكلور ده؟ ها احنا ما شفناه زمان، يعني ايام الموالد وبتاع لما كنا في ابتدائي واعدادي وما كناش عارفين حاجه في تيجي تقول له انت بتعمل ايه؟ يقول لك انا بذكر. ها هيقول كده بذكر، وهو اصله دي طبعا كلمه بذكر دي ماخوذه من السكر الالهي، ما هو يقول لك لما تاخد الجلاله يبقى موصول، عشان كده يقول لك المجاذيب. ليه سميها مجذوبا؟ لان الله جذب. ها قال اسمه مجذوب عشان كده، كلمه المجاذيب ما كانتش عيب زمان، لا ده لما الواحد يصل الى يعني درجة مرموقة في الولاية اسمه مكذوب. ها انت بتعمل ايه؟ لك انا بذكر. خدها بذكر او بذكر داخل في السكر يعني الكلام ده. طب انت بتتنطط ليه؟ لا يجوز. يقولك انت بتنهاني عن ذكر الله. يا ابني انا اتكلمت في الذكر، انا ما لهم الذكر، ما بقول ما اتكلمتش في ذكر الله من حيث المشروعية جائز ولا غير جائز، انا بتكلم في صفة الذكر، الوصف اللي انت جبته، الهيئة اللي انت بتعملها دي. هو يحتج عليه يقول لك ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال لك ذكرا مفعول مطلق، فيبقى اطلق لك الذكر باي طريقة انت عايزها. فنقول ماشي، ما منزلة النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن؟ هو مبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. طب البيان هيطلب إلا بعد إشكال؟ ها يعني ممكن تبقى حاجة ظاهرة زي الشمس نطلب إنها تبان؟ لا، كما قال القائل وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. الشمس طلع وانت على اكملك وتقول لي اثبت لي ان الشمس طلع، طب ده اعملها لك ازاي دي؟ اثبت لي ان احنا بالنهار ما احناش بالليل. انا عارف ان اكبر العلماء قد يعجز عن اثبات هذا الدليل، اللي هيقدر يقوله يقول له البعيد اعمى، ده اللي يقدر يقوله، لكن هاثبت له ازاي ان احنا بالنهار مش بالليل؟ فاذا وصلنا الى هذه الدرجه يبقى خلاص ما عادش ينفع نتكلم بقى اصلا. فلما يكون حاجه عايزه بيان تبقى كانت مشكله اختلفت فيها الاراء، واحد يقول لك يقال كذا، وتاني لا يقال كذا، وتاني لعله يراد به كذا، نقول لك لا تعال بقى للي بين لنا الموضوع ده، احسن لنا خلاف. فاذا
جاز ان نقول كما قال هذا القائل ذكر المفعول المطلق وتفيد اطلاق الذكر باي طريقة تحب. نقول لا، ننظر الى بيان الرسول عليه الصلاة والسلام، هل بلغك في خبر من الاخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله ولو مرة لبيان الجواز بهذه الطريقة؟ انت هتقول حاجة من اثنين، هتقول نعم، اقول لك اين الدليل، هتقول لي لا كفاك من شر سماع انه خالف النبي، عمل حاجة النبي ما عملهاش. طيب الصحابة على توالي سنواتهم المباركة حد عمل كده؟ طب التابعون وتابعوهم والذين تبعوهم لحد ما وصلنا للأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي وإسحاق وداود والجماعة دول، بلغك عن واحد منهم إن استحب أن يذكر الله هكذا؟ لن يجد إلى هذا سبيلا لو فتش كل الكتب. جبتها منين بقى؟ يبقى ينبغي أن تكون السنة العملية قاضية على المجملات. اشوف السنة العملية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام افسر بها الكلام ده. يعني الجماعة اللي هم بيضربوا بالدفة في الافراح وعاملين فرق اسلامية للرجال ويضربوا بالدفة في الافراح والكلام ده، اللي احنا نعرفه ان الدفة لا يكون الا للرجال للنساء فقط. ولما سئل مالك والشافعي عن ضرب الدف اللي كان يسمى التغبير قديما، قال الشافعي لا يفعله، قال الشافعي لا، مالك لا يفعله عندنا الا الفساق، وكذلك قال الشافعي، وقال ابن تيمية لا يفعله الا المخانيز. رجل يمسك بالدف ده حاجة ما نعرفهاش. قال لك طب انت دلوقتي عمال تتكلم وتحتج عليه وانا عندي حديث ايه؟ قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المساجد. نقول اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ده صحيح، واجعلوه في المساجد ده ضعيف. خلاص. فقال طب انت عايز ايه؟ ما هو الشاهد من الحديث؟ قال لك لو كان المقصود النساء لقيل واضربنا، ها، واضربنا عليه بالدف، فحيث قال واضربوا يشمل الرجال والنساء ايه؟ معا. طب ماشي كلام وجيه. طب ما انا لو جيت مثلا قلت لك اذا حملت الميت فاسرعوا، النساء يشيلوا المحمل توكي ليه؟ نفس الكلام، اسرعوا زي يضربوا. ايه اللي خلاك تقول توكي في النسوان ما يشيلوش المحمل؟ السنة العملية قضت بذلك، مرت بذلك، دفن ملايين الموتى، ما علمنا امرأة ولا نساء شلوا المحمل ومش وسط الرجال. يبقى السنة العملية قاضية لما يكون في لفظ مجمل محتمل لمعنى واثنين وثلاثة، تدخل السنة العملية، السنة القولية او السنة التعليمية او السنة العملية كمان اللي هي على توالي القرون، تدخل تشوف المسألة. ما علمنا قط رجل ضرب بدف، انما ده للنساء، اذا ما ينفعش يقول واضربوا انها تشمل الرجال والنساء معا. يبقى اذا لما يكون عندي ايه مشكله فيها معنى واثنين وثلاثه لازم التمس اما ايه اخرى تبين معناها، او حديثا يبين المعنى، او السنه العمليه اللي هي على توالي القرون تبين المعنى. ما اخدوش كده. فلما يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا انا لا اسلم له بهذا. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر بذلك ولا فعل، ولا فعل احد من اصحابه ذلك الى اخر الكلام الذي ذكرته انا. فيبقى انا لما قلت له يا ابني انت ليه بتعمل كده؟ اما قال لي انت بتمنعني من الذكر، احتج علي بايه؟ مع اننا بذكر عليه الوصف. انا بقول له يا ابني اقعد اذكر ربنا واهدى بالله وتهدي واقعد، ها؟ الذكر الله عز وجل اول ما تذكر ربنا اذا اقشعر الجلود والقلوب وتلين، يوم تحس بقى بحلاوة الذكر وطعم الذكر والكلام ده. يقول لك ما كانوا بيقولوا او في الاثر كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكروا الله تمايلوا كما يتمايل الشجر. جبت الكلام ده من ايه؟ هذا كلام لا اصل له البتة خالص، ولو جاز ان يكون صحيحا لكان معناه على غير ذلك. ازاي؟ قال لك كنت قاعد تقرا قران، مش بتلاقي نفسك لوحده كده بتتهز كده، او اللي قدامه ورا، كل واحد على حسب مذهبه يمين وشمال، ها، او قدامه ورا اللي يريحك، لكن انت بتلاقي نفسك لوحدك، ها، محجوز. حتى المقر اللي بيقعد يقرا انت بتشوفوه في فترات الراحه ما بين الايات اللي هو عامل كده، واخد بالك ازاي؟ رايح جاي كده. طب ايه اللي بيهزك؟ ها، حاجه كده تلقائيه ملهاش علاقه بالتقرب الى الله. هو انا هتقرب الى الله بان اطلع يمين وشمال ولا اطلع قدام ورا؟ لا، دي جت لازمه كده مع الايه؟ مع الفعل. لكن احنا كلامنا فيما يتقرب به الى الله. فالنهارده لو افترضنا جدلا ان هذا صح وهو لا اصل له كما قلت لكم، لكان المقصود به التميل الخفيف الذي يصحب الذكر، الذي يصحب الذكر. لسان ايه؟ حتى انت ساعات بيلاقي نفسك كنت قاعد على المكتب عمال تهز رجلك كده لوحدك برضه ما تعرفش ليه، هو كده، او واحد قاعد يقلق في صوابعه لوحده برضه بايه، هي كده. دي بتبقى لازمات مع كل بني ادم ملهاش علاقه لا بتعبد ولا بتقرب الى الله عشان يجي يعملها لي دليل، ها؟ فيبقى اذا وانت بتناقش اي مبتدع خلي بالك، تنكر عليه الوصف يحتج على بدعته بالايه؟ بالاصل. اقول له لا، نحن لا خلاف بيننا في الاصل. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله، نعم نذكر الله، لكن باني طريقه؟ قصه الحسن مشهوره بتاعت عبد الله بن مسعود في الكوفه دليل واضح جلي على ما اذكره لكم من ان المبتدع يحتج دائما بالاصل في حين انه ينكر عليه ليه الوصف. في مقدمة سنة الامام الدارمي وعبد ابن بطة واللالكاوي وغيره من العلماء ان ابا موسى الاشعري اتى بيت عبد الله بن مسعود. طبعا تعرفين ايه ان ابا موسى ايه؟ كان صحابيا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من اهل الفتوى يعني مكثر في الاحاديث ومن اهل الاجتهاد. ذهب الى بيت عبد الله بن مسعود، لقى ايه؟ التلامذة قاعدين على الباب على السلم، فقال لهم اما خرج ابو عبد الرحمن؟ ابو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود، لسه ما خرج. قالوا بعد، قام قاعد معاهم. بعد شوية خرج عبد الله بن مسعود من الايه؟ من البيت. قال فاكتنفناه. اكتنفناه يعني ايه؟ كلنا محوطين يعني، ناس قدامه وناس وراه وناس عن يمين وناس عن شماله. فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن، شوف انا كنت لسه بقولك ابو موسى من اهل الاجتهاد، انا قلت الكلام ده علشان تشوف العبارة الدقيقة التي سيقولها الان. قال يا ابا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا انكرته، ولم ارى والحمد لله الا خيرا. اما الانكر ايه لما يرى الا خيرا انكر ايه؟ قال ماذا رأيت؟ قال ان عشت فسترى، ان عشت فسترى، لان ممكن يموت قبل ما يروح الجاز، فده احتراز برضه لطيف، ان عشت فسترى، احتراز لطيف عشان الجماعة اللي يقول لك ايه الوه ايوه اعمل المصنع لاننا هتفتح السنة الجاية، ها، والمصنع ده بعد 10 سنين ما تجيش تقول لي ما كملش وهو هيموت الليل، خلاص. قال له ان عشت ايه؟ ان عشت فسترى. رأيت قوما حلقا حلقا، عاملين حلقات في المسجد يعني، بين ايديهم حصى، وواحد يقول له سبحوا 100، يعد التسبيح، كل واحد ياخد له ايه حصواء وبين سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كل واحد يعد 100 حصواء زي السبحة كده، بس السبحة حطها في خيط، انما ده كان فرض، ماشي. هللوا 100 يهللون 100، كبروا 100 يكبرون 100. فقال عبد الله بن مسعود يا ابا موسى هل انكرت عليهم وقلت لهم عدوا سيئاتكم وانا ضامن انه لن يضيع من حسناتكم شيء. انت بتعد التسبيح ليه؟ ان الله سريع الحساب. الله احصى يحصى عليك اكثر منك. اغلط في التسبيح يا اخوي. اذا جاز نفس اغلط يعني. انت عايز تقول مثلا سبحان الله الحمد لله مرة. خليهم 110 انت زعلان ليه؟ عمال تعد ومتحري ما تزيدش المسألة دي. لا. حتى لو زودت غير. فقال يعني ينشغل بدل ما بعد التسبيح والطاعات يعد سيئات وعمل كل يوم كم سيئة عشان ينتهي عن المسألة. فقال ابو موسى انتظار امرك او انتظار رأيك. وده برضو ادب. ان يعني لما يكون واحد في البلد اعلم منك تحيل عليه. ما ابو موسى مش عارف كان ممكن يتكلم ويفتي وخلاص. ويمكن. لكن قال لا ابن مسعود موجود في الكوفة انا مفتيش ابن مسعود موجود. فقال انتظار امرك او انتظار رأيك. في بعض الروايات ان عبد الله المسعود تلثم لوحده رجع بيته ولبس ليه زي غطر لثم وجهه كده عشان يتعرف. وراح دخل المسجد ووقف على حلقة من هذه الحلق وكشف اللسان وقال انا عبد الله بن مسعود انا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعلون؟ ما اسرع هلكتكم يا امة محمد. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر، ثيابه لم تبلى حتى فعلتم شيئا ما فعله ولا اصحابه. يعني آنيته لم تكسر يعني العهد قريب، يعني لا مر قرنين ولا ثلاث قرون ولا 15 قرن، ده لسه يعني العملية قريبة. حتى فعلتم شيئا ما فعله ولا اصحابه. فقالوا قولة كل مبتدع. والله يا ابا عبد الرحمن ما نريد الا الخير. هو احنا بنحشش ولا بيشرب جوزة ولا مش عارفين؟ ها الجماعة بقى اللي هم اللي مش فاهمين حاجة في قانون العميل يا اخي ما تسيبهم وتروح للجماعة اللي عادين على هاو العميل ترشوه بالدومينو والشاطرنج مش عارفين. بقى جاي عن الجماعة اللي يذكرون الله وعملت لهم بدعة ومش بدعتهم وتسيب الجماعة اللي عادين على القهوتهم ها اي حاجة بقى ها وعملين يشربوا ومش عارفين كده. تسيب العالم دول يذكروا الله وروح للجماعة اللي اهو ده اللي مش فاهم حاجة بقى. ده كل ناس اللي مش فاهم حاجة. فعلتم شيئا ما فعله ولا اصحابه. قال والله يا ابا عبد الرحمن ما نريد الا الخير. كل مبتدع فعلا عايز الخير. فقال لهم بقى كلام المعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام اول ما قابل ابن مسعود خالص قبل ما يسلم. وابن مسعود كان يرعى غنمات. قال له اسقنا. ادينا لبن. قال ان الغنم ليست لي. خلي بالك كافر لسه يعني. ان الغنم ليست لي. قال له عندك غنمات لم ينجو عليها الفحل. ما انت عارف اللبن ما يجيش الا بعد ايه؟ بعد ولادة. ها؟ ما فيش لبن في شاب عزبة ولا في معز عزبة ولا الكلام ده. قال له عندك معز عزبة؟ قال له اه. فادها له فالنبي صلى الله عليه وسلم نفض الضرع بتاعها كده وبرك جمه فانتفش الايه؟ الضرع باللبن. فحلب اللبن وشرب وقال للضرع اقوص ارجع زي ما كنت. ارجع زي ما كان. فابن مسعود لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم كده اتاه. فقال له ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال له انك غلام معلم. نبي. قال ابن مسعود فلقد اخذت 70 سورة من في النبي من فيها من فم النبي صلى الله عليه وسلم ما ينازعني فيها احد. فالمعلم ده ابن مسعود شوف المبتدع بيقول ايه؟ بيقول والله ما نريد الا الخير. طب انا عايز اسال سؤال. الدبه اللي قتلت صاحبها ارادت به شرا بس فشفش الدماغ؟ ها؟ اذا مش ما تقوليش انا كان قصدي خير. ابدا. ما تقوليش انا قصدي خير. بس المبتدع بيقول كده انا جبت الدب بس عشان ابين لك قبح كلامهم مع ان ظاهر كلامهم جميل. قال والله ما نريد الا الخير. قال لهم ايه بقى؟ كم من مريد للخير لا يبلغ. اذا لم تسلك سبيل الخير لن تبلغ الخير. ما اقولكش خير الهدي هدي محمد ثم رايح لهدي واحد ثاني وعايز توصل، لا، هتلاقي السكه مسدوده، لن تصل الى نبينا صلى الله عليه وسلم الا اذا سلكت الطريق الذي فتحه لك. ها، مش كل طرق تؤدي الى روما زي ما كانوا يقولوا زمان، لا، مفيش غير طريق واحد بس اللي يؤدي الى الجنه اللي هو طريق النبي عليه الصلاه والسلام فقط لا غير. خير هذه هدي محمد، كلمه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها كل خطبه يقولها، كررها دائما على لسان المسلمين. كان من مريد الخير لا يبلغه والذي نفسي بيده. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن اقوام يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه، ويم الله لعل اكثركم منهم. شوف الراوي اللي روى الحكايه دي بيقول ايه، بيقول فلقد رايت عامه هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وبعدين قال لهم ايه قبل قال ابن مسعود، تتم الكلام بقى، والذي نفس محمد بيده انكم لعلى مله اهدى من مله محمد او مفتتحوا باب ضلاله. طب هل هو اهدى من محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا، يبقى ما فيش غير الثاني، مفتتح باب ضلاله، لانه اذا كان يريد الهدى فالهدى جاء عن طريق النبي عليه الصلاه والسلام، جبت حاجه النبي ما عملهاش يبقى مش هدى. نرجع بقى للقصه، ما الذي انكره عليهم ابو موسى؟ نرجع لكلمه ابي موسى، قال لقد رايت في المسجد انفا شيئا انكرته ولم ارى والحمد لله الا خيرا. ايه الخير؟ الاجتماع على الذكر، على اصل الذكر هو الخير الذي قال ولم ارى الا خيرا. ما الذي انكره؟ الوصف. جابوا الحصى حطوه قدامهم قعدوا يسبحوا بطريقه معينه والكلام، هذا الذي انكره ابو موسى الاشعري وانكره عبد الله ابن مسعود. كذلك في التراويح والكلام ده، الكلام المعتاد اللي احنا بنكرره وانتم بتشوفوه كل رمضان، قل هو الله احد او صلاه القيام اثابكم الله، هي ديت مشروعه؟ من الذي شرعها؟ هذه بدعة حقيقية. لان انت لما تقول صلاة القيام اثابكم الله، سر قبح التلفظ بها ان كل اللي قاعدين يصلي التراويح عشان يصلي التراويح. انت بتقول ايه؟ يعني انت مثلا في الظهر مثلا بتقول صلاة الظهر اثابكم الله، صلاة العصر اثابكم الله، طب ما بتقولهاش ليه؟ عشان كل الجماعة اللي جايين في الجامع جايين عشان صلاة الظهر. قالوا والنية هي القصد والإرادة ويقبح التلفظ بها إلا بدليل. النية القصد والإرادة. لا يتشرب. تضحكوا ليه؟ قبيح إن أنا أقول لا يتشرب. لا تأكل رز. ناوي تاكل سلطه، ناوي تاكل عيش، ناوي تكسر اللقمه، ها؟ ناوي تاخد المعلقه. مش كل انت اساسا ما مديتش ايدك الا بنيه. بنيه انك تاكل رز، انك تاكل طبيخ. لكن لما قلت نويت يستقبحها كل العقلاء. ودي في الاشياء العاديه. قال لك لان اصل النيه القصد والاراده. اذا اردت شيئا، إذا قصدت شيئا فقد نويته، إذا أردت شيئا فقد نويته. فالنهارده لما أنا أجي أقول صلاة الظهر أثابكم الله، هتلاقي أي حد يقول بدعة. إيه اللي خلى بقى صلاة القيام أثابكم الله سنة؟ واللي خلاها مشروعة؟ وكل اللي قاعدين قاعدين عشان يصلوا القيام. تحصل حصر. ها؟ فيجي مثلا ما بين التراويح وما بين الكلام ده، ارجو ان الكلام بتاعي ده الاخوة اللي بيسمعوه ينفذوه. يعني في بعض اخواننا اللي ممكن يكونوا بيصلوا في مساجد العوام، يروحوا مثلا في مسجد برضو في صلاة القيامة تبارك الله او قل هو الله احد بين التراويح بين كل ركعتين. لا، لا تصلي في هذه المساجد، والتمس مساجد السنة عشان ده عملك حتى يقبل عملك. ما تقولش خلاص انا بنكر بقلبي وانا ايش دخلني في وسطهم، ما انت كسرت سوادهم. فلما يقرأ قل هو الله واحد بين التراويح، احنا لما كنا ننكر عليهم يعني قراءة القرآن بدعة؟ شوف يا عم يقول لك قراءة القرآن بدعة اهو، انا قلت قراءة القرآن بدعة؟ شوف احتج علي بايه؟ بالاصل. انا مش الاصل مش موضوعي خالص، مش موضوعي قراءة القرآن، ولا انا جاي اناقش معاك قراءة القرآن الاصل، لكن موضوعي لماذا قرأت قل هو الله احد في هذا الموضع بالذات؟ ليه ما بتقراش قل هو الله احد وانت ماشي في الشارع؟ كنوع من التقرب بقى والكلام. ليه ما بتقراش قل هو الله احد ما بين الظهر وسنة الظهر؟ نفس الكلام هيرد عليه. لان الذي انكرته انا اللي هو ايه؟ هو الوصف. فما من مبتدع الا هو يبتدع في الوصف، ودي اللي بيسميها العلماء البدعة الاضافية. وساعات تدخل في البدعة الحقيقية. البدعة الحقيقية بدعة زي ورد النيل كده جاية من رصة كده ما تعرفش جات ازاي. من صلى يوم السبت 60 ركعة بني له بيت في الجنة. جبتها منين يا ابو لمعة؟ ما تعرفش، هي كده جت كده. دي اسمها بدعة ايه؟ حقيقية. يعني ليس هناك في الشرع ما يشهد لها ولو كان دليلا من بعيد، ملهاش دليل من الاصل، ولا حتى ريح الدليل. ها؟ ولا حتى ريح دليل. العلماء يقولون في البدعة اسمها بدعة ايه؟ حقيقية. لكن اكثر البدع التي هي في ديار المسلمين من النوع الثاني من انواع البدع، وهي البدعة الاضافية. سميت اضافية ليه؟ لانها اضيفت للشرع بدليل عام او بتأويل خاطئ. زي ايه؟ زي قل هو الله احد، قراءة قل هو الله احد ما بين التراويح. يقول لك يا اخي ده قل هو الله احد تلت القرآن، اقرأها في اي وقت ومنها بين التراويح. تمام؟ يبقى هو لما اساسا حد يعمل لها مشروعية احتج بايه؟ نسبها الى الشرع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا هنصلي تحية المسجد، لو سمعت يا جماعة انما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب25، ومن ثم سنصلي تحية المسجد جماعة. دي بدعة ولا مش بدعة؟ انتوا هتبدعوني ليه وانا جايب لكم دليل؟ هو الحديث بيقول صلاة الجماعة المكتوبة ب27 ولا سمعت صلاة الجماعة؟ ها؟ صلاة الجماعة، اي جماعة. يبقى انا بحتج بالايه؟ بدليل عام اهو، وهو دليل صحيح. طبعا القصة دي مفكوكة عندنا لان الاحاديث الاخرى، لان الالفاظ الاخرى صلاة الجماعة المفروضة وصلاة الرجل في جماعة تعدي صلاته في وحده ب25 27، وردت المكتوبة والمفروضة في الفاظ اخرى، فانت بتحمل الاحاديث على بعضها. ها؟ الناقص ترد للزايد. لكن انا عايز اقول لو جاء رجل فاحتج بمثل هذا الحديث على جواز ان احنا نصلي تحية المسجد جماعة، نسب الكلام ده للشرع بدليل ولا من غير دليل؟ طيب يعني اضاف هذا الى الشرع بدليل من الشرع، لكن هو غالط في الاحتجاج بهذا الدليل، مخطئ. عشان كده احنا سميناها البدعة الايه؟ الاضافية، اي انها اضيفت الى الشرع اما بدليل عام دخله تخصيص او على الاقل او على نقول السنة العملية تأباء او دخلت بتأويل خاطئ او بزلة عالم اي حاجة. فالبدع الاضافية هي اكثر بدع في الايه؟ الاكثر البدع اللي دخلت الدين من البدع الاضافية. وهناك كما قلت لكم بدع اضافية. في سنة الترمذي ومستدرك الحاكم ان رجلا كان يجلس مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فعطف فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خلاص انا عايز الاخوة يتعلموا الدرس ده من ابن عمر. قال له ابن عمر قال وانا اقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. علمنا اذا عطف احدنا ان يقول الحمد لله او الحمد لله على كل حال. ايه اللي انكره ابن عمر؟ زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العطاف. فانت لما تيجي تقول لواحد عطف يقول الحمد لله والصلاة والسلام على النبي ما تصليش على النبي. تبتكر عليه وصلى على النبي؟ تعالوا يا جماعة اتفرجوا يا جماعة. بيكرهوا النبي. ها؟ ما بيحبوش النبي. بيقول لك ما تصليش على النبي اهو. مع ان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ده بيقول لك ما تصليش على النبي ومش عارف ايه الكلام ده. فعلشان الراجل ده ما يشغبش على ابن عمر ويطلع يقول ابن عمر بينكر الصلاة على النبي. قال له انا بقول ازاي برضه؟ الحمد لله والصلاة والسلام بس مش في الموضع ده. في هذا الموضع بالذات موضع العطاس ده. ما تقولش الصلاة على النبي وإن كنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت كلما ذكرناه صلينا عليه كلما استمعنا اسمه عليه الصلاة والسلام صلينا عليه. ها؟ وعارفين أكثركم مني من جاء أقربكم مني من جاء أكثركم علي صلاة. كان كل احنا عارفين. لكن شوف ابن عمر أنكر الصلاة على النبي في العطاس. يبقى هذا الرجل البدعة اللي جابها دي هتلاقي ايه مدخلها ايه ايه الذين ما صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال لك البدعه مالها العباده مالهاش وقت ولا في اي وقت. فاحنا عايزين نقول يا جماعه الذي يريد ان يصل الى الله عز وجل لابد ان يميز البدع المحدثات من السنن. اذا ما عرفتش البدعه هتعملها وانت لا تدري. وشوف حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. مخافة أن يدركني. ومن هذا المعنى أخذ القائل هذا الكلام الحكيم عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ما تعرفش الظلمة من النور تيجي الظلمة تقول عليها نور. لا بد ان تميز بين ايه بين هذا وبين ذلك. يبقى تعرف السنن ان تلزم اهل العلم الثقات وعليك بمن مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ده كلام الامام احمد بن حنبل. عليك بمن مات اي من العلماء الكبار الذين ماتوا وصار لهم قدم صدق في الامة ولسان صدق في الامة لا يذكرون اليوم الا يترضى عليهم ويترحم عليهم. وطبعا ابى الله عز وجل ان يجعل لفاسق ذكرا على ألسنة المؤمنين. فاذا تواتر ذكر انسان على ألسنة المؤمنين بعدما يموت بدهر او دهور دل ذلك على حسن سيرته في نفسه ولو كان صاحب سلة واتباع. بخلاف الحي. الحي ممكن تعرض له اشياء تخليه يترك الصراط اما مجاملة واما ضعفا واما اكراها اي سبب من الاسباب اللي ممكن تعرض الانسان فيبدل كلامه. يبقى كلامه اللي كان قبل كده غير كلامه اللي حاصل دلوقتي. ولا اعرف ناس تقلدوا مناصب رفيعة فيما يتعلق بالعلم والإفتاء والكلام ده، بدلوا وغيروا بعدما تولوا المناصب، وكتبهم شاهدة على هذا التبديل، مش كلام، ما مش دليل كده طاير في الهواء، لا، إنسان له فسر القرآن، له تفسير للقرآن، مطبوع وموجود ومشهور، مكتوب، التفسير ده مكتوب مطبوع. لما جاء على آية الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال الآية دي في ما فيها مشروعية النقابة أن تغطي المرأة وجهها الكلام. أول ما تقلب منصبا رفيعا قال ده النقاب ده بدعة. وأنا كنت في الجزائر وفي البرلمان الجزائري ولقيت ناس منتقبين، قلت إيه الإسلام معانا في البرلمان؟ قالوا لا ده قبيلة فلان الفلاني بتغطي وشها. فالنقاب إذن عادة قبلية وليس فيه دليل شرعي. هو لا، هو أنت ناسي، أنت كتبت إيه؟ ها؟ إذا كنت ناسي أفكرك، ها؟ أرجع لك بقى التفسير وتقرأ اللي أنت كتبته بإيدك. لكن في بني آدم ممكن يبدل ويغير. فعليك بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الكلام في البدع المحدثات كلام طويل، وفي كلام أكثر من هذا، ولعل إن شاء الله فيما يستقبل منها دروس إن جمعنا الله عز وجل وإياكم في كل مرة إذا جاءت مناسبة نذكر مثل أو مثلين حتى تتضح المسألة عندكم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني.